بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شو محمد.
أحسن الله إليكم.
أهم جدا.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولنا وللحاضرين والمسلمين أجمعين. فبإسنادكم حفظكم الله للعلامة السعدي رحمه الله تعالى، نواصل قراءة تفسيره من قوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، حيث حضر الهيجاء بنفسه الكريمة وباشر موقف الحرب وهو الشريف الكامل والبطل الباسل، فكيف تشحون بأنفسكم عن أمر جاد رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه فيه فتأسوا به في هذا الأمر وغيره. واستدل الأصوليون في هذه الآية على الاحتجاج بأفعال الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن الأصل أن أمته أسوته في الأحكام إلا ما دل الدليل الشرعي على الاختصاص به. فالأسوة نوعان: أسوة حسنة وأسوة سيئة. فالأسوة الحسنة في الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه المتأسى به سالك الطريق، فإن المتأسي به سالك الطريق الموصل إلى كرامة الله، وهو الصراط المستقيم. وأما الأسوة بغيره إذا خالفه فهو الأسوة السيئة، كقول المشركين حين بعثهم الرسل للتأسي بهم: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. وهذه الأسوة الحسنة إنما يسلكها ويوفق لها من كان يرجو الله واليوم الآخر، فإن ذلك ما معه من الإيمان وخوف الله ورجاء ثوابه وخوف عقابه يحثه على التأسي بالرسول صلى الله عليه وسلم. لما ذكر حالة المنافقين عند الخوف ذكر حال المؤمنين فقال: ولما رأى المؤمنون الأحزاب الذين تحزبوا ونزلوا منازلهم وانتهى الخوف قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله، في قوله: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. وصدق الله ورسوله، فإنا رأينا ما أخبرنا به وما زادهم ذلك الأمر إلا إيمانا في قلوبهم وتسليما في جوارحهم وانقيادا لأمر الله. ولما ذكر أن المنافقين عاهدوا الله لا يولون الأدبار ونقضوا ذلك العهد ذكر وفاء المؤمنين به، فقال: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله، أي وفوا به وأتموه وأكملوه، فبذلوا مهجهم في مرضاته وسبلوا أنفسهم في طاعته. فمنهم من قضى نحبه، أي إرادته ومطلوبه وما عليه من الحق، فقتل في سبيل الله أو مات مؤديا لحقه لم ينقصه شيء. ومنهم من ينتظر تكميل ما عليه فهو شارع في قضاء ما عليه ووفاء نحبه ولما يكمله، وهو في رجاء تكميله ساع في ذلك مجد. وما بدلوا تبديلا كما بدل غيرهم، بل لم يزالوا على العهد لا يلوون ولا يتغيرون. فهؤلاء الرجال على الحقيقة، ومن عداهم فصورهم صور رجال، وأما الصفات فقد قصرت عن صفات الرجال. قال: ليجزي الله الصادقين بصدقهم، أي بسبب صدقهم في أقوالهم وأحوالهم ومعاملتهم مع الله واستواء ظاهرهم وباطنهم. قال الله تعالى: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا الآية. أي قدرنا ما قدرنا من هذه الفتن والمحن والزلازل ليتبين الصادق من الكاذب، فيجزي الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين الذين تغيرت قلوبهم وأعمالهم عند حلول الفتن ولم يفوا بما عاهدوا الله عليه. إن شاء تعذيبهم بأن لم يشأ هدايتهم، بل علم أنهم لا خير فيهم فلم يوفقهم، أو يتوب عليهم بأن يوفقهم للتوبة والإنابة، وهذا هو الغالب على كرم الكريم. ولهذا ختم الآية باسمين دالين على المغفرة والفضل والإحسان، فقال: إن الله كان غفورا رحيما، غفورا لذنوب المسرفين على أنفسهم ولو أكثروا من العصيان إذا أتوا بالمتاب، رحيما بهم حيث وفقهم للتوبة ثم قبلها منهم وستر عليهم ما اجترحوه. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، أي ردهم خائبين، لم يحصل لهم الأمر الذي كانوا حريصين عليه مغتاظين قادرين عليه جازمين بأن لهم الدائرة قد غرتهم جموعهم وأعجبوا بتحزبهم وفرحوا بعددهم وعددهم، فأرسل الله عليهم ريحا عظيمة وهي ريح الصبا، فزعزعت مراكزهم وقوضت خيامهم وكفأت قدورهم وأزعجتهم، وضربهم الله بالرعب فانصرفوا بغيظهم، وهذا من نصر الله لعباده المؤمنين. وكفى الله المؤمنين القتال بما صنع لهم من الأسباب العادية والقدرية، وكان الله قويا عزيزا، لا يغالبه أحد إلا غلب، ولا يستنصره أحد إلا غلب، ولا يعجزه أمر أراده، ولا ينفع أهل القوة والعزة قوتهم وعزتهم إن لم يعنهم بقوته وعزته. وأنزل الذين ظاهروهم أي عاونوهم من أهل الكتاب أي اليهود من صياصيهم، أي أنزلهم من حصونهم نزولا مظفورا بهم مجعولين تحت حكم الإسلام، وقذف في قلوبهم الرعب، فلم يقووا على القتال بل استسلموا وخضعوا وذلوا
فلم
فريقا
يقوى
فلم يقووا على القتال بل استسلموا وخضعوا وذلوا فريقا تقتلون وهم الرجال المقاتلون، وتأسرون فريقا من عداهم من النساء والصبيان. وأورثكم أي غنمكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها، أي أرضا كانت من قبل من شرفها وعزتها عند أهلها لا تتمكنون من وطئها، فمكنكم الله وخذلهم وغنمتم أموالهم وقتلتموهم وأسرتموهم، وكان الله على كل شيء قديرا، لا يعجزه شيء، ومن قدرته قدر لكم ما قدر. وكانت هذه الطائفة من أهل الكتاب هم بني قريظة من اليهود في قرية خارج المدينة غير بعيدة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم حين هاجر إلى المدينة وادعهم وهادنهم، فلم يقاتلهم ولم يقاتلوه، وهم باقون على دينهم لم يغير عليهم شيئا. فلما رأوا يوم الخندق الأحزاب الذين تحزبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكثرتهم وقلة المسلمين، وظنوا أنهم سيستأصلون الرسول والمؤمنين، وساعد على ذلك تدجيل بعض رؤسائهم عليهم، فنقضوا العهد الذي بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما لقوا
وما
وما
لقوا
لقوا المشرك وما لقوا نعم وما لقوا المشركين على قتاله. فلما خذل الله المشركين تفرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم لقتالهم، فحاصرهم في حصنهم، فنزلوا على حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه، فحكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم وتغنم أموالهم. فأتم الله لرسوله والمؤمنين المنة وأسبغ عليهم النعمة، وأقر عيونهم بخذلان من انخذل من أعدائهم وقتل من قتلوا وأسر من أسروا، ولم يزل لطف الله بعباده المؤمنين مستمرا. قوله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. قال رحمه الله تعالى: لما اجتمع نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه في الغيرة، وطلبن منه النفقة والكسوة، طلبن منه أمرا لا يقدر عليه في كل وقت، ولم يزلن في طلبهن متفقات وفي مرادهن متعنتات، فشق ذلك على الرسول حتى وصلت به الحال إلى أنه آلى منهن شهرا. فأراد الله أن يسهل الأمر على رسوله وأن يرفع درجات زوجاته ويذهب عنهن كل أمر ينقص أجرهن، فأمر رسوله أن يخيرهن، فقال: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا، أي ليس لكن في غيرها مطلب، وصرتن ترضين لوجودها وتغضبن لفقدها، فليس لي فيكن أرب وحاجة، وأنتن بهذه الحال فتعالين أمتعكن شيئا مما عندي من الدنيا، وأسرحكن أي أفارقكن سراحا جميلا من دون مغاضبة ولا مشاتمة، بل بسعة صدر وانشراح بال قبل أن تبلغ الحال إلى ما لا ينبغي. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة، أي هذه الأشياء مرادكن وغاية مقصودكن، وإذا حصل لكن الله ورسوله والجنة لم تبالين بسعة الدنيا وضيقها ويسرها وعسرها، وقنعتن من رسول الله بما تيسر ولم تطلبن منه ما يشق عليه، فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما، رتب الأجر على وصفهن بالإحسان لأنه السبب الموجب لذلك، لا لكونهن زوجات للرسول، فإن مجرد ذلك لا يكفي بل لا يفيد شيئا مع عدم الإحسان. فخيرهن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، فاخترن الله ورسوله والدار الآخرة كلهن، لم يتخلف منهن واحدة رضي الله عنهن. وفي هذا التخير فوائد عديدة، منها الاعتناء برسوله والغيرة عليه أن يكون بحالة يشق عليه كثرة مطالب زوجاته الدنيوية، ومنها سلامته صلى الله عليه وسلم بهذا التخير من تبعات حقوق الزوجات، وأنه يبقى في حرية نفسه، إن شاء أعطى وإن شاء منع ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، ومنها تنزيهه عما لو كان فيهن من تؤثر الدنيا على الله ورسوله والدار الآخرة وعن مقارنتها، ومنها سلامة زوجاته رضي الله عنهن عن الإثم والتعرض لسخط الله ورسوله، فحسم الله بهذا
صحيحة.
التخيير عنهن. نعم، السلام عليكم.
وعند
فحسم
الزمالك
الله بهذا
ملكية
التخيير.
كسخط ورضا.
نعم، أحسن الله عليكم. فحسم الله بهذا التخيير عنهن التسخط على الرسول الموجب لسخطه، المسخط لربه الموجب لعقابه، ومنها إظهار رفعتهن وعلو درجتهن وبيان علو همتهن، أن كان الله ورسوله والدار الآخرة مرادهن ومقصودهن دون الدنيا وحطامها، ومنها استعدادهن بهذا الاختيار للأمر الخيار للوصول إلى خيار درجات الجنات، وأن يكن زوجاته في الدنيا والآخرة، ومنها ظهور المناسبة بينه وبينهن، فإنه أكمل الخلق، وأراد الله أن تكون نساؤه كاملات مكملات طيبات مطيبات، والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، ومنها أن هذا التخيير داع وموجب للقناعة التي يطمئن لها القلب وينشرح لها الصدر ويزول عنهن جشع الحرص وعدم الرضا الموجب لقلق القلب واضطرابه وهمه وغمه، ومنها أن يكون اختيارهن هذا سببا لزيادة أجرهن ومضاعفته، وأن يكن بمرتبة ليس فيها أحد من النساء، ولهذا قال: يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين، وكان ذلك على الله يسيرا، ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. قال رحمه الله تعالى: لما اخترنا الله ورسوله والدار الآخرة ذكر مضاعفة أجرهن ومضاعفة وزرهن وإثمهن لو جرى منهن ليزداد حذرهن وشكرهن الله تعالى، فجعل من أتى منهن بفاحشة ظاهرة لها العذاب ضعفين. ومن يقنت منكن أي تطع الله ورسوله وتعمل صالحا قليلا أو كثيرا نؤتيها أجرها مرتين، أي مثل ما نعطي غيرها مرتين، واعتدنا لها رزقا كريما وهي الجنة. فقانتنا لله ورسوله وعملنا صالحا فعلم بذلك أجرهن. قوله تعالى: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، إن الله كان لطيفا خبيرا. قال رحمه الله تعالى: يقول تعالى: يا نساء النبي خطاب لهن، كلهن، لستن كأحد من النساء إن اتقيتن الله، فإنكن بذلك تفقن النساء ولا يلحقكن أحد من النساء، فكملن التقوى بجميع وسائلها ومقاصدها. فلهذا أرشدهن إلى قطع وسائل المحرم فقال: فلا تخضعن بالقول، أي في مخاطبة الرجال، أو بحيث يسمعون فتلن في ذلك، وتتكلمن بكلام رقيق يدعو ويطمع الذي في قلبه مرض، أي مرض شهوة الزنا، فإنه مستعد ينتظر أدنى محرك يحركه، لأن قلبه غير صحيح، فإن القلب الصحيح ليس فيه شهوة لما حرم الله، فإن ذلك لا تكاد تميله ولا تحركه الأسباب لصحة قلبه وسلامته من المرض، بخلاف مريض القلب الذي لا يتحمل ما يتحمل الصحيح ولا يصبر على ما يصبر عليه، فأدنى سبب يوجد ويدعوه إلى الحرام يجيب دعوته ولا يتعاصى عليه. فهذا دليل على أن الوسائل لها أحكام المقاصد، فإن الخضوع بالقول واللين فيه في الأصل مباح، ولكن لما كان وسيلة إلى المحرم منع منه. ولهذا ينبغي للمرأة في مخاطبة الرجال ألا تلين لهم القول، ولما نهاهن عن الخضوع في القول فربما توهم أنهن مأمورات بإغلاظ القول، دفع هذا بقوله وقلن قولا معروفا، أي غير غليظ ولا جاف، كما أنه ليس بلين خاضع. وتأمل كيف قال فلا تخضعن بالقول، ولم يقل فلا تلن بالقول، وذلك لأن المنهي عنه القول اللين الذي فيه خضوع المرأة للرجل وانكسارها عنده، والخاضع هو الذي يطمع فيه يطمع والخاضع هو الذي يطمع فيه، بخلاف من تكلم كلاما لينا ليس فيه خضوع، بل ربما صار فيه ترفع وقهر للخصم، فإن هذا لا يطمع فيه خصمه. ولهذا مدح الله رسوله باللين فقال فبما رحمة من الله لنت لهم، وقال لموسى وهارون اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. ودل قوله فيطمع الذي في قلبه مرض مع أمره بحفظ الفرج وثنائه على الحافظين لفروجهم والحافظات، ونهيه عن قربان الزنا، أنه ينبغي للعبد إذا رأى من نفسه هذه الحالة وأنه يهش لفعل المحرم عندما يرى أو يسمع كلام من يهواه ويجد دواعي طمعه قد انصرفت إلى الحرام، فليعرف أن ذلك مرض، فليجتهد في إضعاف هذا المرض وحسم الخواطر الرديئة ومجاهرة نفسه على سلامتها من هذا المرض الخطير، وسؤال الله العصمة والتوفيق، وأن ذلك من حفظ الفرج المأمور به. وقرن في بيوتكن، أي قررن فيها، لأنه أسلم وأحفظ لكن، ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، أي لا تكثرن الخروج متجملات أو متطيبات كعادة أهل الجاهلية الأولى الذين لا علم عندهم ولا دين، فكل هذا دفع للشر وأسبابه. ولما أمرهن بالتقوى عموما وبجزئيات من التقوى نص عليها لحاجة النساء إليها، كذلك أمرهن بالطاعة خصوصا الصلاة والزكاة اللتين يحتاجهما ويضطر إليهما كل أحد، وهما أكبر العبادات وأجل الطاعات، وفي الصلاة الإخلاص للمعبود وفي الزكاة الإحسان إلى العبيد. ثم أمرهن بالطاعة عموما فقال وأطعن الله ورسوله، يدخل في طاعة الله ورسوله كل أمر أمرا به أمر به أمر إيجاب أو استحباب، إنما يريد الله بأمركن بما أمركن به ونهيكن عما نهاكن عنه، ليذهب عنكم الرجس أي الأذى والشر والخبث أهل البيت، ويطهركم تطهيرا حتى تكونوا طاهرين مطهرين، أي فاحمدوا ربكم واشكروه على هذه الأوامر والنواهي التي أخبركم بمصلحتها وأنها محض مصلحتكم. لم يرد الله أن يجعل عليكم بذلك حرجا ولا مشقة، بل لتتزكى نفوسكم وتتطهر أخلاقكم وتحسن أعمالكم ويعظم بذلك أجركم. ولما أمرهن بالعمل الذي هو فعل وترك، أمرهن بالعلم وبين لهن طريقه فقال واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، والمراد بآيات الله القرآن، والحكمة أسراره أو سنة رسوله. وأمرهن بذكره يشمل ذكر لفظه بتلاوته، وذكر معناه بتدبره والتفكر فيه، واستخراج أحكامه وحكمه وحكمه، وذكر العمل به وتأويله. إن الله كان لطيفا خبيرا، يدرك أسرار الأمور وخفايا الصدور وخبايا السماوات والأرض، والأعمال التي تبين وتسر، صحيح؟ أو تبين وتسر، فلطفه وخبرته يقتضي حثهن على الإخلاص وإصرار العمل وإصرار العمل ومجازاة الله على تلك الأعمال.
يعني كلمة تبين يعني تظهر، وكلمة تسر يعني
نعم.
تخفى.
نعم.
نعم.
أحسن الله. ومن معاني اللطيف الذي يسوق عبده إلى الخير ويعصمه من الشر بطرق خفية لا يشعر بها، ويسوق إليه من الرزق ما لا يدريه، ويريه من الأسباب التي تكرهها النفوس ما يكون ذلك طريقا له إلى أعلى الدرجات وأرفع المنازل. قوله تعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. قال رحمه الله تعالى: لما ذكر تعالى ثواب زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم وعقابهن لو قدر عدم الامتثال وأنه ليس مثلهن أحد من النساء، ذكر بقية النساء غيرهن. ولما كان حكمهن والرجال واحد جعل الحكم مشتركا. جعل الحكم
واحدا
مشتركا. نعم.
واحدا خبر كان يعني.
نعم. جعل الحكم مشتركا، فقال إن المسلمين
او
والمسلمات
جعل
هذا.
سبحانه حتى تتناسب مع كلمة فقال يعني.
نعم. صلى الله عليه. جعل الحكم مشتركا، فقال إن المسلمين والمسلمات، وهذا في الشرائع الظاهرة إذا كانوا قائمين بها، والمؤمنين والمؤمنات هذا في الأمور الباطنة من عقائد القلب وأعماله، والقانتين أي المطيعين لله ولرسوله، والقانتات والصادقين في مقالهم وفعالهم، والصادقات والصابرين على الشدائد والمصائب، والصابرات والخاشعين في جميع أحوالهم خصوصا في عبادتهم ولا سيما في صلواتهم، والخاشعات والمتصدقين فردا ونفلا، والمتصدقات والصائمين والصائمات شمل ذلك الفرض والنفل، والحافظين فروجهم عن الزنا ومقدماته والحافظات، والذاكرين الله كثيرا أي في أكثر الأوقات خصوصا في أوقات الأوراد المقيدة كالصباح والمساء وأدبار الصلوات المكتوبات والذاكرات، أعد الله لهم أي لهؤلاء الموصوفين بتلك الصفات الجميلة والمناقب الجليلة التي هي ما بين اعتقادات وأعمال قلوب وأعمال جوارح وأقوال لسان ونفع متعد وقاصر، ومن بين أفعال الخير وترك الشر الذي من قام بهن فقد قام بالدين كله ظاهره وباطنه بالإسلام والإيمان والإحسان، فجازاهم على عملهم بالمغفرة لذنوبهم لأن الحسنات يذهبن السيئات، وأجرا عظيما لا يقدر قدره إلا الذي أعطاه مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر
لا
على.
يقدر قدره، لو قلنا لا يقدر تقتضي تقديره.
نعم. صلى الله عليه. لا يقدر قدره إلا
مثل
إلا
قوله
الذي
تعالى: وما
أعطاه.
قدر الله حق قدره.
نعم. صحيح. لا يقدر قدره إلا الذي أعطاه مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، نسأل الله أن يجعلنا منهم. آمين. قوله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. أي لا ينبغي ولا يليق بمن اتصف بالإيمان إلا الإسراع في مرضاة الله ورسوله والهرب من سخط الله ورسوله وامتثال أمرهما واجتناب نهيهما، فلا يليق بمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا من الأمور وحتم به وألزم به أن يكون لهم الخيارة من أمرهم، أي الخيار هل يفعلونه أم لا، بل يعلم المؤمن والمؤمنة أن الرسول أولى به من نفسه، فلا يجعل بعض أهواء نفسه حجابا بينه وبين أمر الله ورسوله، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا أي بينا، لأنه ترك الصراط المستقيم الموصلة إلى كرامة الله إلى غيرها، من الطرق الموصلة للعذاب الأليم، فذكر أولا السبب الموجب لعدم معارضة أمر الله ورسوله وهو الإيمان، ثم ذكر المانع من ذلك هو التخويف بالضلال الدال على العقوبة والنكال. قوله تعالى: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا، وكان أمر الله مفعولا. قال رحمه الله تعالى: وكان سبب نزول هذه الآيات أن الله تعالى أراد أن يشرع شرعا عاما للمؤمنين أن الأدعياء ليسوا في حكم الأبناء حقيقة من جميع الوجوه، وأن أزواجهم لا جناح على من تبناهم نكاحهن، وكان هذا من الأمور المعتادة التي لا تكاد تزول إلا بحادث كبير، فأراد أن يكون هذا الشرع قولا من رسوله وفعلا. وإذا أراد الله أمرا جعل له سببا، فكان زيد بن حارثة يدعى زيد بن محمد، قد تبناه النبي صلى الله عليه وسلم فصار يدعى إليه حتى نزل ادعوهم لآبائهم فقيل له زيد بن حارثة. وكانت تحته زينب بنت جحش ابنة عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان قد وقع في قلب الرسول لو طلقها زيد لتزوجها، فقدر الله أن يكون بينها وبين زيد ما اقتضى أن جاء زيد بن حارثة يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في فراقها. قال الله: إذ تقول الذي أنعم الله عليه، أي بالإسلام، وأنعمت عليه بالعتق والإرشاد والتعليم، حين جاءك مشاورا في فراقها فقلت له ناصحا له ومخبرا بمصلحته مقدما لها على رغبتك مع وقوعها في قلبك، أمسك عليك زوجك، أي لا تفارقها، واصبر على ما جاءك منها، واتق الله تعالى في أمورك عامة وفي أمر زوجك خاصة، فإن التقوى تحث على الصبر وتأمر به، وتخفي في نفسك ما الله مبديه. والذي أخفاه أنه لو طلقها زيد لتزوجها صلى الله عليه وسلم، وتخشى الناس في عدم إبداء ما في نفسك، والله حق أن تخشاه، فإن خشيته جالبة لكل خير مانعة من كل شر. فلما قضى زيد منها وطرا، أي طابت نفسه ورغب عنها وفارقها، زوجناكها، وإنما فعلنا ذلك لفائدة عظيمة، وهي لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم، حيث رأوك تزوجت زوج زيد بن حارثة الذي كان من قبل ينتسب إليك. ولما كان قوله لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم عاما في جميع الأحوال، وكان من الأحوال ما لا يجوز ذلك وهي قبل انقضاء وطأره منها، قيد ذلك بقوله إذا قضوا منهن وطرا، وكان أمر الله مفعولا، أي لا بد من فعله ولا عائق له ولا مانع. وفي هذه الآيات المشتملات على هذه القصة فوائد، منها الثناء على زيد بن حارثة، وذلك من وجهين: أحدهما أن الله سماه في القرآن ولم يسم من الصحابة باسمه غيره، والثاني أن الله أخبر أنه أنعم عليه، أي بنعمة الإسلام والإيمان، وهذه شهادة من الله له أنه مسلم مؤمن ظاهرا وباطنا، وإلا فلا وجه لتخصيصه بالنعمة إلا أن المراد بها النعمة الخاصة. ومنها أن المعتق في نعمة المعتق، ومنها جواز تزوج زوجة الدعي كما صرح به، ومنها أن التعليم الفعلي أبلغ من القولي، خصوصا إذا اقترن بالقولي فإن ذلك نور على نور، ومنها أن المحبة التي في قلب العبد لغير زوجته ومملوكته ومحارمه إذا لم يقترن بها محذور لا يأثم عليها العبد، ولو اقترن بذلك أمنيته أن لو طلقها زوجها لتزوجها من غير أن يسعى في فرقة بينهما أو يتسبب في أي سبب كان، لأن الله أخبر أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخفى ذلك في نفسه. ومنها أن الرسول صلى الله عليه
يقول
وسلم
الشيخ رحمه الله تعالى: وكان قد وقع في قلب الرسول صلى الله عليه وسلم لو طلقها زيد لتزوجها، هذه واحدة. وقوله كذلك بعدها مقدما لها على رغبتك مع وقوعها في قلبك، اثنين. وقوله والذي أخفاه أنه لو طلقها زيد لتزوجها صلى الله عليه وسلم، هذه المواضع الثلاثة، ومنها ما استخرجه استنباطا أن المحبة إلى آخره، هذا كله مما يحتاج إلى تمحيص وتحقيق. ف المعنى الذي قاله في الثلاثة الأولى ليس في الآيات ما يدل عليه، وهذا الذي استنبطه فيه تفصيل على أحوال كثيرة تتعلق بالدوافع والمنطلقات، وعلى على ما يقوم بقلب ونفس الإنسان من أسباب جالبة وأسباب دافعة، ويقال فيه ما يكون باختيار الإنسان وما يغلب عليه وهكذا، يعني لا يسلم هكذا جملة.
نعم، أحسن الله لي.
نعم.
ومنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد بلغ البلاغ المبين، فلم يدع شيئا مما أوحي إليه إلا وبلغه حتى هذا الأمر الذي فيه عتابه، وهذا يدل على أنه رسول الله ولا يقول إلا ما أوحي إليه ولا يريد تعظيم نفسه. ومنها أن المستشار مؤتمن، يجب عليه إذا استشير في أمر من الأمور أن يشير بما يعلمه أصلح للمستشير، ولو كان له حظ نفس بتقدم مصلحة المستشير على هوى نفسه وغرضه. ومنها أن من الرأي الحسن لمن استشار في فراق زوجة أن يؤمر بإمساكها مهما أمكن صلاح الحال، فهو أحسن من الفرقة. ومنها أنه يتعين أن يقدم العبد خشية الله على خشية الناس، وأنها أحق منها وأولى. ومنها فضيلة زينب رضي الله عنها أم المؤمنين، حيث تولى الله تزويجها من رسوله صلى الله عليه وسلم من دون خطبة ولا شهود، ولهذا كانت تفتخر بذلك على أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول: زوجكن أهاليكن، وزوجني الله من فوق 7 سماوات. ومنها أن المرأة إذا كانت ذات زوج لا يجوز نكاحها ولا السعي فيه وفي أسبابه حتى يقضي زوجها وطره منها، ولا يقضي وطره حتى تنقضي عدتها، لأنها قبل انقضاء عدتها وهي في عصمته أو في حقه الذي له وطر إليها ولو من بعض الوجوه. قوله تعالى: ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، وكفى بالله حسيبا. قال رحمه الله تعالى: هذا دفع لطعن من طعن في الرسول صلى الله عليه وسلم في كثرة أزواجه، وأنه طعن بما لا مطعن فيه. فقال: ما كان على النبي من حرج، أي إثم وذنب، فيما فرض الله له، أي قدر له من الزوجات، فإن هذا قد أباحه الله له كما أباحه للأنبياء قبله. ولهذا قال: سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا، أي لا بد من وقوعه. ثم ذكر من هم الذين من قبل قد خلوا، وهذه سنتهم وعادتهم، وأنهم الذين يبلغون رسالات الله، فيتلون على العباد آيات الله وحججه وبراهينه، ويدعونهم إلى الله ويخشونه وحده لا شريك له، ولا يخشون أحد إلا الله. فإذا كان هذا سنة في الأنبياء المعصومين الذين وظيفتهم قد أدوها وقاموا بها أتم القيام، وهو دعوة الخلق إلى الله والخشية منه وحده التي تقتضي فعل كل مأمور وترك كل محظور، دل ذلك على أنه لا نقص فيه بوجه. وكفى بالله حسيبا، محاسبا عباده مراقبا أعمالهم. وعلم من هذا أن النكاح من سنن المرسلين. قوله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. قال رحمه الله تعالى: لم يكن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم أبا أحد من رجالكم أيها الأمة، فقطع انتساب زيد بن حارثة منه من هذا الباب. ولما كان هذا النفي عاما في جميع الأحوال، إن حمل ظاهر اللفظ على ظاهره، أي لا أبوة نسب ولا أبوة ادعاء، وكان قد تقرر فيما تقدم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أب للمؤمنين كلهم، وأزواجه أمهاتهم، فاحترز أن يدخل هذا النوع بعموم النهي المذكور، فقال: ولكن رسول الله وخاتم النبيين، أي هذه مرتبته، مرتبة المطاع المتبوع المهتدى به المؤمن له، الذي يجب
المؤمن له
المؤمن له، نعم، صلى الله عليه. المؤمن له الذي يجب تقديم محبته على محبة كل أحد، الناصح الذي لهم أي للمؤمنين من بره ونصحه كأنه أب لهم، وكان الله بكل شيء عليما، أي قد أحاط علمه بجميع الأشياء ويعلم حيث يجعل رسالاته ومن يصلح لفضله ومن لا يصلح.
نعم، جزاكم الله خيرا.
وجزاكم الله خيرا.
وهنا الشيخ الشنقيطي في أضواء البيان أيضا يقول: التحقيق إن شاء الله في هذه المسألة هو ما ذكرنا أن القرآن دل عليه، وهو أن الله أعلم نبيه صلى الله عليه وسلم بأن زيد يطلق زينب، وأنه يزوجها إياه صلى الله عليه وسلم، وهي في ذلك الوقت تحت زيد. فلما شكاها زيد إليه صلى الله عليه وسلم قال له: أمسك عليك زوجك واتق الله. فعاتبه الله على قوله: أمسك عليك زوجك، بعد علمه أنها ستصير زوجته هو صلى الله عليه وسلم، وخشي مقالة الناس أن يقولوا: لو أظهر ما علم من تزويجه إياها أنه يريد تزويج زوجة ابنه في الوقت الذي هي فيه في عصمة زيد. يقول: والدليل على هذا أمران. الأول هو ما قدمنا من أن الله جل وعلا قال: وتخفي في نفسك ما الله مبديه، وهذا الذي أبداه الله جل وعلا هو زواجه إياها في قوله: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك. ولم يبد جل وعلا شيئا مما زعموه أنه أحبها، ولو كان ذلك هو المراد لأبداه الله تعالى كما ترى. الأمر الثاني أن الله جل وعلا صرح بأنه هو الذي زوجه إياها، وأن الحكمة الإلهية في ذلك التزويج هي قطع تحريم أزواج الأدعياء في قوله تعالى: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم. فقوله تعالى: لكي لا يكون على المؤمنين حرج، تعليل صريح لتزويجه إياها لما ذكرنا، وكون الله هو الذي زوجه إياها لهذه الحكمة العظيمة صريح في أن سبب زواجه إياها ليس هو محبته لها التي كانت سببا في طلاق زيد لها كما زعموا. ويوضحه قوله تعالى: فلما قضى زيد منها وطرا الآية، لأنه يدل على أن زيدا قضى وطره منها ولم تبق له بها حاجة، فطلقها باختياره والعلم عند الله تعالى. ده خلاصة ما انتهى إليه الشيخ، وهو ما انتهى إليه غيره من المفسرين، مر معنا في كلام ابن كثير رحمه الله تعالى، و يعني يبطل ما بنى الشيخ عليه كلامه من كلام الإمام الطبري رحمه الله تعالى في الروايات التي ذكرها في هذا الموضع في تفسير ابن كثير. يقول: ذكر ابن جرير وابن أبي حاتم ها هنا آثار عن بعض السلف رضي الله عنهم أحببنا أن نضرب عنها صفحة لعدم صحتها فلا نوردها. فالشيخ رحمه الله يعني كثيرا ما يتبع الطبري في ما يرويه عن السلف في بعض الآيات من قصص، ويكون الطبري رحمه الله تعالى أحال فيها إلى مسألة الإسناد وتمحيصه وتحقيقه وكذا. ولذلك يستفاد دايما من تعقبات ابن كثير على الطبري في مثل هذا. الشيخ محمد علي،
نعم شيخنا، أحسن عليك.
تفضل يا رب.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال علي مستعدي رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. قال الإمام السدي رحمه الله تعالى: يأمر تعالى المؤمنين بذكره ذكرا كثيرا من تهليل وتحميد وتسبيح وتكبير وغير ذلك من كل قول فيه قربة إلى الله. وأقل ذلك أن يلازم الإنسان أوراد الصباح والمساء وأدبار الصلوات الخمس
وعند العوارض والأسباب، وينبغي مداومة ذلك في جميع الأوقات على جميع الأحوال، فإن ذاك عبادة يسبق بها العامل وهو مستريح وداع إلى محبة الله ومعرفته، وعون على الخير وكف للسان عن الكلام القبيح. وسبحوه بكرة وأصيلا، أي أول النهار وآخره، لفضلهما وشرفهما وسهولة العمل فيهما. قوله تعالى: هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما، أي من رحمته بالمؤمنين ولطفه بهم أن جعل من صلاته عليهم وثنائه وصلاة ملائكته ودعائهم ما يخرجهم من ظلمات الذنوب والجهل إلى نور الإيمان والتوفيق والعلم والعمل. فهذه نعم بها على العباد الطائعين، تستدعي منهم ذكرها والذكر الذي يصفهم، وجعل حملة عرشه أفضل الملائكة من حوله، يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون الذين آمنوا، فيقولون: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وعذاب الجحيم. ربنا أدخلهم جنات عدن التي وعدتهم صلح من آبائهم وأزواجهم وذريتهم إنك أنت العزيز الحكيم. ومن تق السيئة يوم قد رحمه وذلك هو الفوز العظيم. نعمه عليه في الدنيا ومنته في الآخرة، فأهل رحمة وثواب والفوز والرضا تحيته واستماعه الكبير الذي لا يدريه ولا يعرف كنهه إلا من أعطاهم إياه. ولهذا قال: تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. قوله تعالى: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. هذه الأشياء التي وصف الله بها رسول محمد صلى الله عليه وسلم هي المقصود من رسالته وزبدتها وأصولها التي اختصها بها، وهي 5 أشياء. أحدها كونه شاهدا، أي شاهدا على أمته بما عملوه من خير وشر، كما قال تعالى: لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. قوله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فهو صلى الله عليه وسلم شاهد عدل مقبول. الثاني والثالث كونه مبشرا ونذيرا، وهذا يستلزم ذكر مبشر ويبشر به وينذر، والأعم ذلك مبشر مما يكون الذين جمعوا الإيمان والصحيح الناصي لهم الحياة الدنيا بكل ثواب دنيا ودنيا، وعلى الإيمان والخوف من النبي المقيم. وذلك يتذكر تفصيل من يكون تفصيل الأعمال وخطقه مع الثواب، والمنذر هم المجرمون أهل والجهل لهم النار الدنيا وذهاب الطواف. ما به صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة عن ذلك. الرابع كان إلى الله، أرسله الله يدعو إلى ربهم ويشوقهم بكرامته ويأمرهم بعبادته التي له، وذلك يستلزم ما يدعو إليه، وذكر تفاصيل ما يدعو إليه بتعريفهم لربهم بصفاته المقدسة وتنزيهه عما لا يليق بجلاله، وذكر أنواع العبودية والدعوة إلى الله بأقرب طريق موصي إليه، وإعطاء كل ذي حق حقه، وإخلاص الدعوة إلى الله لا إلى نفسه وتعظيمها، كما قد يعرض ذلك لكثير من النفوس في هذا المقام. وذلك كله بإذن ربه له في الدعوة وأمره وإرادته وقدره. الخامس كونه سراجا منيرا، وذلك يقتضي أن الخلق في ظلمة عظيمة لا نور يهتدى به في ظلماتها ولا علم يستدل به في جهاتها، حتى جاء الله بهذا النبي الكريم فأضاء الله به الظلمات وعلم من الجهاد به إلى أصبح خير للسعادة من في الحديث. دليل وقول المؤمنين بأنهم من الفضل الكبير المؤمنون بذكر الإيمان المفرد تدخل فيه الأعمال الصالحة وكان مبشر به فضل كبير الجليل لا يقارن النصر في الدنيا وهي وكثرة الكروب وكثرة أرزاق الدار وحصول المستوى فضل ربي وثوابي ونجاة من قبل وهذا ما يشير الأمرين أن يذكر لهم. هذا ما ينشط العام مما ينشط العاملين يذكر لهم من ثواب الله أعمالهم ما به يستعينون على سلوك الصراط المستقيم. وهذا حكم الشرع أن يذكر في مقام الترهيم لا يرحم يكون على كيف حرم الله. عندكم استفسارات؟
نعم شفتك الله وعافاك.
بارك الله فيك. جزاكم الله خير.
يكمل لنا الشيخ محمد هذا المقطع.
بس نشرح. ثم من عدة نقطة بصمد الله وأتباعه الذي هرموا فقط الإيمان رسولا نهى الله ورسوله وحذر لك ولا تطيع الكافرين أن يكون الله ورسوله عن طاعته يكره ذلك ولا أمن يصد ولا هذا أذاهم بل لا تطعهم ودع أذاهم فإن ذلك جالب لهم وداع إلى قبول الإسلام ولا كف كثير من أذيتهم له ولأهله وتوكل على الله في تمام أمرك وخذلان عدوك وكفى بالله وكيلا توكل إليه الأمور المهمة فيقوم بها ويسهلها على عبده. قوله تعالى
جزاكم الله خيرا، نقف هنا إن شاء الله.
إن شاء الله.
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.